قلنا الجهاد مر مراحل كثيرة، يعني مراحل تشرع الجهاد، ولذلك الكلام عن هذا النوع هذا عن هذه المراحل يطول. وقد كتب عبد الآخر حماد الغنيمي أطلق الله صراحة وهو مسجون كتابا بعنوان مراحل تشريع الجهاد نسخ اللاحق من آل السابق، نسخ اللاحق من آل السابق. فبين المرحلة الأولى بأن النبي عليه الصلاة والسلام في العصر المكي كان مأمور بالعفو وبالصفح وبكف اليد على المشركين، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله. ولما نزل قوله تعالى أن أفرض الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هي أول آية نزلت على الراجح، ثم فرض الله عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم. هذه المرحلة الأولى، احتقى الله عز وجل فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إلى قوله، يعني فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. إذن هذه المرحلة الأولى، نسخ المرحلة الأخيرة لما قبلها، ثم المرحلة أخرى وهي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فاقتلوا المشركين، يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أطال فيها النفس صاحب كتاب تشريع مراحل الجهاد وبين الآيات التي وردت فيه والأحاديث التي وردت فيه وذكر بعض الملاحظات وبعض الأفهام التي كتبت في بعض الكتب في عصرنا، وذكر شروط هذا النوع أيضا والنوع الثاني والثالث، ثم انتقل إلى الشرط آخر أو النوع الآخر وهو كتاب قيم ينبغي مطالعته وقراءته بتأني وبإمعان النظر وتدقيق النظر فيه، هو كتاب بعنوان مراحل تشريع الجهاد نسخ اللاحق من هار السابق. وعلى كل فمراحل تشريع الجهاد مكتوبة في كثير من كتب السيرة ولكن غير موجودة بهذا الشكل وغير مرتبة بهذا الشكل الذي رتبه الشيخ عبد الآخر، لأنه ذكر الأطوار التي مر بها الجهاد الأطوار التي مر بها الجهاد وهي أطوار خمسة، أطوار خمسة ذكر كل قسم بدليله وأيضا أجاب عن بعض الشبه الواردة عن هذه الأقسام وهذه الأطوار، وبين أيضا أن الجهاد متى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية، وذكر الأنواع اللي فيه فرض عين، كما ذكر الجهاد أنواع جهاد الطلب وجهاد الدفع. وإن كان العلمانيون الآن كلهم يقولون بأنه لا يوجد إلا جهاد الدفع، ولذلك الحكام الآن كامل عندهم وزارة الدفاع ما عندهمش وزارة الطلب، وزارة الدفاع أمريكا لما كتبت السلاح بشروط يعني يستعمل للدفاع بعد الاستشارة مع الأمة الموحدة. فالمهم الإذن بالقتال. ثم تحدثنا عن غزوة الأبواء أو عليها وقفنا. غزوة الأبواء أولا عرفنا شنو هي السرية، شنو هي الغزوة، الغزوة شنو هي أيضا. الغزوة المراد بها القصد. غزا فلان المشركين إذا قصدهم، فنقول غزا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين إذا قصدهم بنفسه أو بجيش من قبله، هذه تسمى السرية. ومنه مغزى الكلام، مغزى كيقول انت ما عرفتش المغزى ديال الكلام، يعني المقصد ديال الكلام، هذا معنى. فالغزوة معنى القصد. فأول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العسيرة أو العسيرة، إما بالسين وإما بالشين. الأبواء يعني واحد القرية يعني من المدينة، بينها وبين الجحفة كما قلنا 23 ميلا أو ودان، يعني واحد القرية جامعة من أمهات القرى من عمل الفرع. الأبواء وودان مكانان متقاربان ليس بينهما إلا 6 أميال أو 8 أميال. كان خروجه عليه الصلاة والسلام إلى هذه الغزوة أو إلى هذا المكان الأبواء في صفر في السنة الأولى على رأس 12 شهرا من الهجرة. وقيل كان أرسل الرسول يعني بعض السرايا كما سبق أن بينا. هذه الغزوة الأولى. الغزوة الثانية اللي هي بواط، وعلى هذا النوع كنا وقفنا هنا. غزوة بواط، يقول جابر بن عبد الله كيقول احنا مشينا مع الرسول في غزوة بطن بواط، يعني اهل اللغة كيقولوا بواط بالفتح والضم، يعني بواط هو جبل من جبال جهينة، وهو يطلب المجدية بن عمرو الجهني. مش الرسول كيطلب هذا الشخص هذا باش يقتل لأنه مشرك، وما كانش عندهم العدة بزاف، كان الإبل الواحد اللي كيسقيو عليه يتعقبه الصحابة، مرة كيركبوا هذا مرة آخر، يعني يعقبه من 5 و6 و7. فدار عقبة رجل من الأنصار، يعني النوبة دياله العقبة يعقبه يركبه، يعني هذا نوبة وهذا نوبة. لما ركب عليه ذيك الأنصاري على ذيك الناضح، الناضح كيقولوا الإبل اللي كيكون كيسقوا عليه، فأناخه فركبه ثم بعثه دبش به فتلدن عليه، معنى تلدن تلكأ وتوقف بعض التوقف والتلدن والتلكؤ، فقال له شأ لعنك الله، شأ لعنك الله. هذه كلمة شأ كلمة زجر للبعير، وهذه معروفة في اسم الفعل قب وساء شاء هي هاء، هذه معروفة كلمات تقال لزجر الحيوانات، وشاء كلمة تقال لزجر البعير. شاء لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره، شكون هذا اللي لعن هذا البعير؟ فقال انا يا رسول الله. قال له انزل عنه، ما تصحبناش بملعون، ما يمشيش معنا الملعون.
ربما احنا ماشين كما ورد في حديث اخر سمع شي واحد لعن ناقة قال ننزل عليها قال يعني ما تصحبناش لعل لعنة تنزل وتعمنا او كما قال. ثم قال الرسول لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم فيستجيب لكم. هذا الحديث فيه النهي عن لعن الدواب بل هالصبيان بل هالصبيان. للأسف الشديد هذا كيصدر النساء بزاف. الله يخزي الله يلعنك المسخوط الله يعطيك شي مصيبة. هذا كله حرام وحرام 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 وتنبهنا هذا يكثر من كلنا يكثرنا اللعب. وعلى رأس ثلاثة أشهر أو 13 شهرا قيل وقعت هذه الغزوة سنة وشهر من الهجرة غزوة بواط وهذه طبعا ما وقعش فيها قتال. الغزوة الثالثة اللي هي غزوة العشيرة هذا اختلفوا فيها يعني وقع الشك ولذلك البخاري قال باب غزوة العشيرة أو العسيرة بالشك هل هي بالإهمال أو بالإعجام يعني عسيرة ولا عشيرة وهذه ما المكان واحد المكان كيسميه العشيرة ولا العسيرة كينزل ليه الحجاج وبينبع ليس بينها وبين البلد إلا الطريق. والرسول لما خرج خرج في 50 و100 200 يعني لما خرج 150 واحد من المجاهدين أو في 200 واللي كان خلف فيها استخلف فيها يعني على المدينة قيل إنه استخلف أبا سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. قال ابن إسحاق كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19. قال كم غزوة كم غزوت أنت معه يعني كم غزوة غزوت أنت معه قال 17. قلت فأيهم كان أولا قال العشيرة أو العسير أو العشير. قال فذكرت ذلك لقتادة فقال العشيرة العشيرة. وهذا في الصحيحين باب غزوات النبي وباب غزوة العشيرة أو العسيرة. يعني البخاري رواه في كتاب المغازي باب غزوة العشيرة أو العسيرة ومسلم في الجهاد والسير باب غزوات النبي. هناك يحدد على أن عدد الغزوات 19 غزوة وغزى مع الرسول 17 بينما روى عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال غزى رسول الله 24 غزوة 24 غزوة. طيب على كل مسألة خلافية بين العلماء كيقول البعوث والسرايا اللي كانت قيل يعني كانت السرايا 36 هذا اللي قال ابن إسحاق. الواقدي كيقول لا 48 كانت 48 وابن الجوزي في التلقيح قال 56 والمسعودي قال 60 سرية. إن كان العراقي في السيرة عنده منظومة ألفية السيرة زاد على 70 سرية والحاكم في الإكليل قال تزيد على 100 الحافظ ابن حجر يعني كيقول لعله أراد ضم المغازي إليها، يعني مياه ديال السرايا والغزوات، هذا الشيء المجموع المضاف، ماشي معنى أن مئة كاملة سرايا. ولذلك زيد بن أرقم لما سئل كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم قال 19 غزوة، وشحال غزيتي معاه أنت؟ قال 17 غزوة، يعني سبقوا بغزوتين، وقال وسبقني بغزوتين، هو في الصحيحين أيضا. الغزوات المراد الغزوات اللي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيها بنفسه، سواء كيكون قاتل فيها أو لم يقاتل، هذه كتسمى غزوة. أي مكان خرج إليه رسول الله قصد فيه المشركين بجيشه فهذه غزوة، حصل فيها القتال أو لم يحصل. فلذلك عدد الغزوات ذكر أبو الزبير عن جابر، وهذا أبو الزبير كما هو معلوم مدلس، قال بأن عدد الغزوات 21، عدد الغزوات قال 1 يعني 21 غزوة كما ورد في صحيح مسلم. فعلى هذا يكون فات زيد بن أرقم شحافته فاتت له الأبواء وبواط، وخفى عليه هذا الشيء. علاش؟ لصغر سنه، لأنه ورد في صحيح مسلم بلفظ قلت ما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العشير أو العشيرة. إذن فعل هذا ذات العشيرة، شحال تقدموا هذه الغزوات عادية؟ جوج، الأبواء وبواط. لأن زيد بن أرقم كيحمل على أن أول غزوة غزاها رسول الله هي العشيرة، أو لا يكون معنى، يعني إذا قدرنا أولنا الكلام ديالو ماشي يكون أول غزوة غزاها هو مع الرسول، هذا طبعا يحتمل ذلك. أخفت عليها غزوة بواط وبوانا والأبواء، جوج تخفوا عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول موسى بن عقبة كيقول قاتل رسول الله بنفسه في 8 قاتل فيهم رسول الله بنفسه، بدر ثم أحد ثم الأحزاب ثم المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم الطائف، ولكن لم يذكر غزوة قريظة إن قاتل فيها رسول الله. فبعضهم قال لك لعله ضمها إلى الأحزاب لأنها كانت في إثريا، وإن كان البعض أفرادها لأنها كانت بعد هزيمة الأحزاب، وبعضهم ضمها إلى الأحزاب، وكذلك وقع لغيره عن الطائف وحنين جعلوها واحدة لتقاربهما. فبهذا يكون مثلا الجمع بين قول زيد بن أرقم وقول جابر. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية بعد هذه الغزوة، بعث جماعة من الصحابة وبعث عليهم أميرا أبا عبيدة، يعني بغى جعلوه هو الأمير عليهم. فلما بغوا يمشوا ينطلقوا بكى أبو عبيدة شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماشي فارق الرسول صلى الله عليه وسلم، بكى يبكي. فجلس، ما بعثوش الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شافوا هذاك، اشتاق إلى الرسول وخاف يبعد عن الرسول وافتتن، فجلس. فأمر عليهم عبد الله بن جحش في مكان أبي عبيدة، اكتب له الرسول واحد الكتاب وقال له شوف ما تقراش هذا الكتاب حتى توصل إلى مكان كذا وكذا، حدد له المكان. ولما تقرأ عليهم هذا الكتاب ما تكرهش شي واحد على المسير معك من أصحابك اللي بغى يمشي. فتبارك الله اللي ما مشاش يخليه. طبعا ما وصل ذيك المكان اللي حدد له الرسول قرأ الكتاب، فلما قرأه استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال سمعا وطاعة لله ولرسوله. وبعد ذلك خبرا بالخبر وقرأ عليهم الكتاب كيف قالوا رسول الله، وقال لهم الرسول اشني كيقول لي لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك، اللي بغى يمشي مرحبا، اللي بغى يرجع فله ذلك. لما قرأ عليهم الكتاب أرجعوا جوج بهم، والناس الصحابة اللي كانوا معه الباقية مشوا معه، بقيتهم مشوا معه. المهم تلاقوا ابن الحضرمي فقتلوه، وما عرفوش على أن هذا اليوم من رجب أو جمادة، لأن هذه الأيام القتال فيها حرام، يوم من أشهر الحرم القتال فيها حرام. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام، فندم عبد الله بن جحش ومن كان معه وتأثروا لذلك تأثرا شديدا. فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير من الكبائر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، الشرك أكبر من القتل. يعني ما دام أنتم تصدون الناس دين الله وتكتبون الموبقات وإلى غير ذلك، ما كاينش شي حاجة أخبث من الشرك. فقال بعضهم لما نزلت هذه الآية إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر. لما نزلت هذه الآية كيقول إذا ما عليهم شي الإثم ما عندهمش الأجر على هذا الشيء اللي لا أنسرية اللي مشوا فيها. فأنزل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. وهذا رواه البيهقي والطبري في تفسيره وأبو يعلى والطبراني في الكبير، وصحح إسناده البيهقي، وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وأيضا صحح إسناده السيوطي في الدور المنثور، وأيضا صحح إسناده الذهبي، وأيضا فإن عروة قد صرح بالسماع، وإن كان ابن إسحاق طبعا أرسله لكن عروة قد صرح بالسماع، فالحديث أقل أحواله حسن. هذا فيما يتعلق بهذه السرية. وفي السنة الثانية وقع حادث، وحادث تحويل القبلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو على أخواله يعني من الأنصار، وكان يصلي قبل بيت المقدس، يبقى يصلي 16 شهرا كما سبق بارحة أو 17 شهرا، وكان يعجبه عليه الصلاة والسلام أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه، واحد حضر الصلاة مع الرسول خرج، فمر على أهل مسجد وهم راكعون،
وما بقي يصلي البيت المقدس، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قبل مكة. فداروا كما هو قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. وهنا الصحابة لمتوا أنهم كانوا يصلوا البيت المقدس قبل ما تحول القبلة إلى الكعبة، قالوا ما عرفناش هل قبل الله صلاته اللي كانوا يصلوا البيت المقدس أو ضيع صلاته. فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذا في الصحيحين. إيمانكم معناه صلاتكم، وما كان الله ليضيع صلاتكم. فلما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة قال يا رسول الله في رواية كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذا ورد في جامع الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وأيضا في مستدرك الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى أنا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. هذا في صحيح مسلم. وفي رواية بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت وذلك الرجل من بني سلمة فقال إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة، يعني أنزل عليه القرآن، أمره الله أن يستقبل القبلة. قال لك ما استقبلوا حتى هم القبلة، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. والحديث على التحويل وهذه الحادثة أطلنا النفس فيه في دروس الفقه فليرجع إليها. إذن بعد غزوة الأبواء وبواط والعشيرة وبعد السرايا السابقة جاء دور غزوة بدر الكبرى. دور غزوة بدر الكبرى، يعني كاين بدر الصغرى كاين بدر الكبرى. بدر الكبرى هي اللي كانت الأولية. غزوة بدر الكبرى متى كانت؟ كانت في رمضان، كانت في رمضان، ويقال كانت في ليلة القدر على القول بأنها يعني في ليلة 17 على القول، لأنه ورد في هذا التمسوها يعني ليلة القدر في 17. ولذلك عبد الله بن مسعود كان قوله تعالى يوم التقى الجمعان قال يوم بدر، وقيل في 19 وقيل في 21، والقول الأول أرجح. إذن غزوة بدر، يقول الحافظ ابن حجر متفق عليه بين أهل السير هما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهم، اتفقوا على أن، وابن عساكر يقول المحفوظ أنها كانت في يوم الجمعة، وإن كان ورد قول شاذ ضعيف بأنها كانت يوم الاثنين.
والجمهور على أنها كانت سابعة عشرة وقيل ثاني عشرة. بعضهم أراد أن يجمع بين القولين فقال يعني بينهم بأن القول الثاني اللي هو يقول في ثاني عشرة كان ابتداء خروج، والسابع عشرة كان يوم الوقعة المواجهة. وهذا الجمع ذكره الحافظ ابن حجر لعل في التلخيص الحاضر. إذن سيكون على هذا الجمع أن الخروج كان في الثاني عشر، وأن الوقفة والوقعة كانت في السابع عشر، والقول في التاسع عشر يعني معنى انتهاء الغزوة، انتهاء الغزوة. طبعا هذه المرحلة، هذه الغزوة اللي كانت السنة السنة الثانية من الهجرة، وكانت في رمضان، وكانت يوم الجمعة على الراجل، وكان 17 من رمضان ماشي يوم الاثنين. واللي كيقول على أنها كانت 12 أو 19 حاولوا يجمعوا بينهما، قالوا بأن البداية أو الخروج كانت 12 والمواجهة كانت في 17 والانتهاء من الغزوة 19. هناك مراحل قبل المعركة يعني في هذه الغزوة. أولا إرسال العيون للتجسس على قوافل قريش، لأن هذه سياسة الحرب. الرسول بعث بسبسة عينا يعني جاسوس ينظر ما صنعت عير قريش. يقول أنس فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أدري ما استثنى بعض النساء. قال فحدثه الحديث، فخرج رسول الله فتكلم قال لهم شوف أنا بغيت نصيفط شي واحد اللي عنده الركب ديالو حاضر غيمشي المكان كذا وكذا، أو اللي عنده الركب ديالو حاضر باش يمشي معنا باش نتعرضوا لعير قريش. بعد أن أرسل إيش؟ أرسل جاسوسا. وطبعا الرسول ما حدش عليهم ولا حض عليهم ضروري خصكم تخرجوا، لا حنا غنتعرضوا لعير قريش كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني هما كيتمنوا يعني العير، يعني ما كانوش يخرجوا مستعدين للجهاد. فهنا كيشاور الرسول الصحابة المشاورة الأولى، كيشاور أصحابه في المدينة. فقال رسول الله يعني أنس كيقول شاور حين بلغه الموصل له خبر بأن أبا سفيان ماجي ذاك يشاور أشيروا علي يا عباد الله. فتكلم سيد الصحابة أبو بكر الصديق، قالوا يا رسول الله احنا طوع أمرك عمل لي بغيتي، فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عنه، هو عنده غرض الرسول في الأنصار عندك، يقولوا يا رسول الله احنا آويناك على أساس المدينة شو تخرج خارج المدينة. فقام سعد ابن عبادة الأنصاري فقال يا رسول الله إيانا تريد يا رسول الله، أو إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخوض البحر لأخذناه، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد، أو لو أمرتنا أن نخيض البحر
يعني الإبل، لو أمرتنا بإدخال إبلنا أو خيولنا في البحر وغشيتنا إياها فيه لفعلنا. يعني إذا بغيتنا باش ندخلو وغشيتنا فيه إياها فيه لفعلنا. ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد أو الغماد، يعني اسم منطقة 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 كما سيأتي إن شاء الله. يعني لو تقولنا قريب اليمن أي مكان تبغي يا رسول الله نمشي وليه، إحنا مستعدين. وبعد ذلك رأوا السرور على وجه رسول الله، فقال لم انطل وعدني إحدى الطائفتين أنها لكم، إحدى الطائفتين أنها لكم. وندب المسلمين إلى عير قريش وأخبرهم أنها مقبلة، وقال هذا عير قريش فيها أموالهم، قال لهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفذكموها. فانتدب الناس، حثهم على الخروج، فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يلقى حربا. أين اللي يخدم معه غير السيف ديالو؟ لذلك كانوا قلال. اشتعرفوا على أن المسألة ماشي بالقوة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بالعكس، احنا لما كنشوفوا على أن الغزوات اللي انتصروا فيها الصحابة كلها كانت يعني قليلة العدد والعدة، واللي كانت كثرة ويوم حنين إن أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، فكانت الكرة عليهم. فلذلك احنا الآن نعتقد بإذن الله أن النصر للإسلام، ولا سيما للمسلمين الذين ينصرون الإسلام وللمجاهدين، وأن العزة لهم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأن الدفاع من الله عز وجل عليهم كائن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله يرسل لهم جندا لا يعرفه أحد، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار وكيبحث وكيسأل أي واحد كيتلقى من الركبان، خايف كيسألوا على أمر الناس، على الرسول، على أصحابه، حتى وصلوا خبر من بعض الركبان أن محمد استنفر أصحابه لك ولعيرك. ذلك ساعة خاف وأعطى الأجرة لضمضم، لضمضم بن عمرو الغفاري، وبعثوا لمكة، قالوا شوف مشي عند قريش واستنفرهم إلى أموالهم وأخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة، سريعا إلى مكة. ولعل الوقت ضيق ونقف هنا إن شاء الله تعالى، ونتم القصة غدا على غزوة بدر، ونذكر كم كان عدد المسلمين في هذه الغزوة، وكذلك عن مراكبهم من الجمال والخيول، وأيضا عن رفض الاستعانة بالمشركين، وعن رؤيا عاتكة وإنذار ضمضم لقريش. وأيضا نذكر أيضا إجازة الشيطان قريشا وتخوف بعض أئمة الكفر من الخروج كأمية بن خلف وقصته مع سعد بن معاذ، وعن عدد المشركين في بدر وتحديد مصارع القوم، وأيضا عن استشارة الرسول لأصحابه، الاستشارة الثانية مش الاستشارة السابقة، والانشقاق في صفوف المشركين حين وصولهم بدر، وأيضا عن مناجاة ودعاء رسول الله ربه، وعن المطر، وعن استفتاح أبي جهل، وعن دعائه يوم بدر، وعن نزول جبريل عليه الصلاة والسلام، وعن أسلوب القتال، وعن تسوية الصفوف، وعن عريش القيادة النبوية يوم بدر، وعن أحداث المعركة، وعن المبارزة بين المسلمين والمشركين، وعن أوامر القائد الأعلى بالنضح بالنبل، وعن قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ومشاهد وأحداث أخرى من المعركة، قصة عمير بن الحباب، ومصرع أبي جهل، ومصرع ابن خلف لعنه الله، ومصرع عبيد بن سعيد على يد الزبير، واستشهاد حارث بن سراقة، وعوف بن الحارث وسؤاله ما يضحك الرب من عبده، وعن شجاعة سيد العالمين، وعن مشاركة الملائكة يوم بدر، وعن قتال سعد بن أبي وقاص، وعن شدة بأس علي بن أبي طالب، وعن الريح العقيم التي أرسلت على المشركين، وعن قذف قتلى أئمة الكفر في القريب، وعن أسرى بني عبد المطلب وخروجهم كرها، وعن إقامة الرسول في بدر ثلاثا، وما إلى ذلك من المشاهد التي تمر بنا وهي كثيرة وكثيرة. وأيضا عن عدد القتلى من المشركين، وعن عدد الشهداء، وأيضا عن عدد يعني الشهداء من المسلمين، وعن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، ثم أحداث ما بعد المعركة كالغنائم، وأيضا عندما نتحدث عن الغنائم نتحدث عن الاختلاف في الأسرى، استشارة الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه فيهم، وعن زيد يحمل بشارة النصر إلى المدينة المنورة جاء إلى المدينة، وعن قتل أشقى مخلوق عقبة، عن قتل عقبة بن أبي معيط في الطريق إلى المدينة، وأيضا كيف تلقت قريش نبأ الهزيمة، وعن عمير يريد قتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكشف الله سره للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم بعد أن علم أنه رسول الله، وعن عملية الافتداء للأسرى، وأيضا عن أبي العاص وعفو الرسول عنه، وتكليف من لا يجد فداء بتعليم أبناء المسلمين، وعن حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لجوار المطعم بن عدي في الأسرى، وعن العباس وقصته في الفداء، وعن منزلة من شهد بدرا من الصحابة لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم، وأيضا عن أسماء من شهد بدرا من الصحابة أو عن بعضهم. ثم ندخل في الأحداث ما بين بدر وأحد، وعن زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفصة بنت عمر، وما وقع له مع أبي بكر الصديق ومع عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، وأيضا عن زواج علي بفاطمة رضي الله عنه، وعن جهاز فاطمة رضي الله تعالى عنها، ثم إجلاء بني قينقاع، ثم موقف رأس المنافقين زعيم المنافقين من أوليائه اليهود قبحهم الله. ثم أيضا مسألة الاغتيالات، مقتل كعب بن الأشرف لعنه الله، حيث قال رسول الله: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. فأذن لي رسول الله يقول أن يقول شيئا. كذلك عن سبب قتله لكعب بن الأشرف، وبعد ذلك غزوة أحد وتاريخ الغزوة ومشاورة النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة للخروج وإخبارهم عن رؤياه، رأى رؤيا، ومظاهرة النبي بين درعين، وأيضا قتالهم، وأيضا إعادة الكتيبة اليهودية التي خرجت لمساعدة المسلمين، وفي التنافس في الخروج بين صغار الشباب، ووضع الرماة على الجبل، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من يأخذ مني هذا السيف بحقه، فبسطوا أيديهم، كل إنسان فيهم يريد أن يأخذه، يقول: أنا أنا. فقال: من يأخذه لحقه؟ فأحجم القوم، فقال له أبو دجانة: أنا أخذه بحقه. فأخذه ففنق بهام المشركين. وأيضا عن مشاهد المعركة ومشاهد منها وهزيمة المشركين في بداية المعركة، ثم بعد ذلك كر عليهم عندما خالفوا أمر رسول الله، أمر القائد الأعظم وأمر أميرهم، واستشهد هناك أسد الله وأسد رسوله حمزة رضي الله تعالى عنه، إلى غير ذلك من الأحكام والأمثلة والفوائد التي سوف تمر بكنا إن شاء الله. وسؤال النبي عمن رأى مقتل حمزة، وتألم النبي لمقتل وتكفين حمزة، وصبر صفية عن العملية الاستشهادية.